روي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بعدما صلى بذي الحليفة في المسجد حتى استوت به دابته على البيداء فأهل بالتوحيد:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
يبين لنا معاني الحج،
معاني الحج
حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج،
معاني الحج.
إخراج
ماجد بن راشد الدباس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج ركن من أركان دين الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأداء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن هنا فإن المؤمن يهتم بهذا الركن العظيم، ركن الحج إلى بيت الله الحرام، وكذلك ينبغي به أن يهتم ببقية الأركان ليكملها ويأتي بها على أكمل وجوهها. أما أن نأتي بأحد هذه الأركان وهو الحج ونأتي به على أكمل وجوهه ولكننا نترك بقية الأركان، فحينئذ لن يكمل لنا منسك الحج. وأول هذه الأركان الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بحيث يكون عند الإنسان قناعة كاملة أن الحق في العبادة هي لله وحده، بحيث يؤمن بالله ربا وخالقا ومعبودا ومتصرفا في الكون. ومن هنا تكون القلوب تأله لله عز وجل، فتخاف منه وحده وترجوه وحده وتحبه جل وعلا وتحب له. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتعني التصديق الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نتشكك في أي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نطيعه صلى الله عليه وسلم ونوقره ونعترف له بالفضل. وأما الركن الآخر فإقامة الصلاة، بأن نؤدي الصلوات الخمس، فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له أوقات محددة يجب أداء الصلوات في هذه الأوقات المحددة. الصلاة صلة بين العبد وربه، لا يجوز للعبد أن يهمل في أدائها أو أن يتركها، بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة ولو كان في حال مرض شديد، ولو كان عنده إعاقة شديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين جميعا بأن يؤدوا الصلاة ولو كانوا في حال العذر. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا عجز العبد عن بعض أركان الصلاة أدى الصلاة بدون ذلك الركن وسقط عنه ذلك الواجب. إن ترك الصلاة شنيعة من الشنائع وعظيمة من العظائم، بل طائفة كثيرة من أهل العلم رأوا كفر تاركي الصلاة أخذا من قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يجب علينا أن نعرف كيفية أداء الصلاة، ويجب علينا أن نلتزم بهذه الصلوات في أوقاتها. وأما الركن الثالث فأداء الزكاة بأن ندفع جزءا من أموالنا للفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لا يجوز للإنسان أن يتهاون في أداء الزكاة أو أن يتأخر عن أدائها في الوقت المحدد شرعا. قال تعالى ذامن أولئك الذين يمتنعون من أداء الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الركن الآخر فركن الصيام. تجب الزكاة في النقود، وتجب في عروض التجارة المعدة للبيع من عقارات أو سلع، وتجب في بهيمة الأنعام، وتجب الزكاة في الخارج من الأرض كالحبوب والثمار. شهر رمضان هو الشهر التاسع، يجب على المؤمنين القادرين أن يصوموا شهر رمضان، كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والصيام يكون بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله جل وعلا. وشهر رمضان إما 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. هذه الأركان لا بد من أدائها مع أدائنا لحج بيت الله لنكمل أداء مناسك ديننا. أما أن يحج الإنسان وقد فرط في بقية أركان الإسلام فإنه يكون حينئذ قد فرط في جانب من دينه ليس بالقليل، لأن هذه الأركان يرتبط بعضها ببعض. وهناك واجبات شرعية أخرى من مثل النصيحة والأمر بالمعروف وصلة الأرحام، لكن هذه الواجبات لا تجب على كل إنسان، وإنما تجب على من وجد عنده شروط معينة. فبر الوالدين إنما يجب لمن كان له والدان. ومن ثم اقتصر في ذكر أركان هذا الدين على هذه الخمسة لكونها هي المتعينة على الإنسان. ولا يعني هذا أن يقتصر الإنسان على الخمسة الأركان المذكورة، بل عليه أن يؤدي بقية فرائض الإسلام. إن من الفهم المعكوس أن يظن بعضهم أن دين الله منحصر في العبادات أو ما يؤدى في المساجد، بل دين الله شامل لكل فعل يفعله العبد في حياته، سواء أداه في المسجد أو في منزله أو في الشارع أو في مقر عمله أو في غير ذلك من المواطن. فإن دين الله دين كامل يشمل كل حياة الإنسان. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكل ما تؤديه من فعل فله أحكام في الشرع. معاملاتك وبيعك وشراؤك وتعاملك مع أهل بيتك كل ذلك له أحكام في الشريعة، وهكذا فيما يتعلق بمطاعم الناس ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم وسائر ما يحتاجون إليه في دنياهم، فإن الشريعة قد قررت أحكامه وبينت الواجب على العبد فيه ووضحت الطريق المستقيم الذي يكون الإنسان به عابدا لله جل وعلا، ويكون الإنسان بالتزامه لهذه الشريعة وسيره على طريقتها ممن تقرب لله جل وعلا وأدى عبادة الله عز وجل على وجهها. ليس الدين منحصرا في جانب، بل الدين دين الله ودين الإسلام يشمل كل الحياة بجميع مرافقها وجميع مجالاتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.
معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري
بيّن لنا معاني الحج، معاني الحج حول الحكم السامية
والأحكام الفقهية في الحج.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
معاني الحج
أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.